هو الشريط الخامس من كتاب ديوان الإمام الشافعي، المهلكات الثلاث. أقام الشافعي فترة بالبادية فلقم الفصاحة واستمد الخبرة والتجربة، وكانت رحلاته مدرسة تعلم منها الكثير، ودرس طبائع الناس وأخلاقهم، وفهم الحياة وأسرارها وخفاياها، وعرف المنجيات والمهلكات. إنه يحصر المهلكات في ثلاث ترى ماهم، تعالى نتعلم من الإمام. ثلاث هم: مهلكة الأناني، وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة، ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام. وأراك تقرأ البيتين وتقول: لقد صدق، فالمداومة على المدامة أي الخمر مهلك للصحة والمال، وقد قالوا إنها أم الخبائث. والإسراف في المعاشرة الزوجية يبدد الطاقة والجهد والنشاط، ويستنزف نور عينيه ومخ ساقيه. أما إدخال الطعام على الطعام فيسبب التخمة، وهي رأس كل داء، وقد قالوا البطنة تذهب الفتنة. وأراك تبحث في قاموسك عن الأنام والسقام، وأراني أوفر عليك الوقت فأضع المعنى بين يديك، فالأنام الخلق، والسقام المرض. العلم بين المنح والمنع. وصل الشافعي رضي الله عنه بعلمه وثقافته إلى درجة المجتهدين، فارتفع عن أن يكون من أتباع مالك أو تلامذته الذين يجرون في حدود مذهبه، وهو الذي لازم مالكا إلى أن توفي سنة 79، وبلغت به الثقة أن كان يعرف أن أهل مصر فرقتان: فرقة مالت إلى قول مالك، وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة. ولكنه كان يقول في حماسة ظاهرة: أرجو أن أقدم إلى مصر فآتيهم بشيء أشغلهم عن القولين جميعا. لقد حدث ما كان يتوقعه، لكن كان ذلك مصدر الخلاف بينه وبين المالكية في مصر، فلقي عنة شديدة. فتعالى نتابع ما قاله الشافعي. أخبر عثمان بن محمد العثماني، وحدث عنه أبو محمد بن حيان، قال: حدثنا أبو علي النيسابوري ببغداد، حدثني بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعي لما دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالك وأقبلوا عليه، فابتدأ يخالف أصحابه، ثم أنشد قائلا: أأنثر ضرا بين سارحة البهم، وأنظم منثورا لراعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم، لئن سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. المرجع: حلية الأولياء ومعجم الأدباء. وأراك تقرأ هذه الأبيات في أسف وحسرة:
إن الشافعي يتحسر ويتساءل مستنكرا ما ضاع من جهد ووقت وعلم لم يصادف أهله، وكما عبر القرآن: إنهم إلا كالأنعام. قال الشافعي عن مخالفيه: إنهم كسارحة البهم، أي عجماوات الضأن والمعز، وليسوا إلا راعية غنم. وإذا كان الشافعي قد ضيع ولم يعرف له قدره، فلن يضيع الحكم والعلم والدرر بين الجاهلين بقدره، حتى يصادف أهلا للعلم فيبثهم ويستفيد ودهم، وإلا فسوف يبقي علمه محفوظا لديه مكنونا في صدره إذا لم يجد له أهلا. ويختم الأبيات بحكمة جديرة بالتأمل من العلماء والمدرسين: من منح العلم للجهلة أضاعه، ومن منع العلم عمن يستحقونه كان ظالما. وتعود أن يقول: ماذا كان مصير الشافعي في مصر؟ ويقول التاريخ: إن الخلاف لم يلبث أن نشب بين أتباعه وأتباع مالك، فلقيه فتيان بن أبي السمح المالكي ليلا فضربه أحدهم بمفتاح حديد فشجه، فلم يسعف بالعلاج فمات شهيد العلم. عفوا تعف نساؤكم. إن المؤمن عفيف يكف نفسه عما لا يحل أو يجمل، والحلال بين والحرام بين. وأمام تدهور القيم الأخلاقية في ظل المذاهب المادية التي حصدنا بعض ويلاتها في سلوكنا الفردي والعام، حتى أصبحت مصائرنا في مهب الرياح وعجلات المادية ما زالت تدور ولم ينتهي كل الحصاد، أمام هذا كله نجد أنفسنا في أمس الحاجة إلى من يذكرنا بالعفة، فتعال إلى الشافعي. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الزنا من أهل بيتك فاعلمي. وأراك تقول: الزنا دين، وكلنا راع ومسؤول عن رعيته، فعلينا جميعا أن نتجنب ما لا يليق بمسلم، وأن نكون قدوة حسنة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا انفلت زمام رب الأسرة فعل الدنيا السلام. إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. الجود بالموجود. لقد مات الشافعي فقيرا ولم يترك شيئا يذكر، والجميع يتحدثون عن سخائه وكرمه. ويكفي دليلا على ذلك أنه عندما أمر هارون الرشيد له بخمسين ألفا فرقها على حجاب أمير المؤمنين وبوابيه قبل أن يصل إلى الباب. وقال الحميدي: قدم الشافعي رحمه الله من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار، فضرب خباءه خارجا من مكة، فكان الناس يأتونه فما برح حتى فرقها كلها. وقال البويطي: كانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب والوشي فيقسمها بين الناس. لقد كان ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يشكو إلا لله فاقته وفقره، ومع هذا فيقول الربيع: كان الشافعي إذا سأله إنسان يحمار وجهه حياء من السائل ويبادر بإعطائه. ويحدثنا عن تجربته في هذا المجال فيقول: أجود بموجود ولو بت طاويا، على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي، وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا، فإن الله بالحال أعلم. والطاوي هو الذي يطوي بطنه على الجوع، والكشح ما بين الخاصرة والسرة، والحشى أحشاؤه وأمعاؤه ومعدته، والفاقة الفقر. إلى من يقطعون حبال المودة. تتبع مصير الخارجين على القانون، وتأمل حياة من يهتكون الحرم وينسفون جسور المودة بينهم وبين من يعايشونهم. أهناك من يكرمهم؟ أيسلمون من العقاب؟ ونعيش لنرى الجزاء العادل ينزل بمن يستحقونه ولا يفلتون من العقاب. وكثيرا ما نتوقف لنقرر حقيقة واقعة فنقول: حقا من قتل يقتل، ومن يزني يزن به، ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها. فعلى كل من يفكر في الشر وقبل أن تنزلق قدماه أن يسائل نفسه: هل أنا كريم الأصل؟ وهل أرضى أن يهتك أحد حرمتي؟ فما بالي أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي؟ هل أنا منقاد لعقلي أم تقودني شهواتي؟ لا بد أن أفهم الحقائق إن كنت ذا عقل. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. أنا عند رأيي. الشافعي رضي الله عنه كان صاحب رأي، ولكنه كان يكره التعصب وإملاء الرأي. قال الأصبهاني: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا الحسين ابن محمد ابن غوث الدمشقي، قال: سمعت المزني يقول: كلم الشافعي في بعض ما يراد منه فأنشأ يقول: ولقد بلوتك وابتليت خليقتي، ولقد كفاك معلمي تعليمي. المرجع: حلية الأولياء وآداب الشافعي. إنه يقول: كلانا قد اختبر الآخر وابتلاه، وعرف من أخلاقه ومبادئه ما قد كفاه عن فرض رأيه عليه. إنني على بينة من رأيك، فكفاك تعليما لي يا من تريد أن تعلمني، فأنا عند رأيي ولن أعمل برأيك. مناجاة. كان الشافعي رضي الله عنه تواقا إلى أن ينعم بقرب الله ورضاه، وكل أمله أن يذوق شراب الأنس الذي قيل فيه: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهنا نراه يتوسل إلى الله أن يذيقه هذا الشراب بموقف ذلة بين يديه، بمخفي سره، بإطراق رأسه، باعترافه بذلته، بمد يديه يستمطر الجود، بأسمائه الحسنى، بالعهد القديم الذي أخذه الله على عباده. بموقف ذلي دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي، باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مكنونا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظما. وأراك تفتح المصحف على الآية 72 بعد 100 من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وتقول: هذا هو العهد القديم الذي أخذه الله من بني آدم. وتبحث عن شراب الأنس وتجد الآية 21 من سورة الإنسان: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا رب متعنا بقربك. رغبة عبد في عفو الله. لحظات الموت هي فترة الانتقال من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. ترى فيما يفكر القادم على ربه عند انتهاء أجله، وماذا يدور بخلده. حدث المزني وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة أم إلى النار. ثم بكى وأنشأ يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلمت قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنى، وأما للسعير فأندما، فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما. يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخ السهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما، تعاظمني ذنبي فأقبلت خاشعا، ولولا الرضا ما كنت يا رب منعما، فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأثما، فإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنما، فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يأتي العبد أعلى وأجسما، حوالي فضل الله من كل جانب ونور من الرحمن يفترش السماء، وفي القلب إشراق المحب بوصله إذا قارب البشرى وجاز إلى الحما، حوالي إناس من الله وحده يطالعني في ظلمة القبر أنجما، أصون ودادي أن يدنسه الهوى وأحفظ عهد الحب أن يتثلما، ففي يقظتي شوق وفي غفوتي منن، تلاحق خطوي نشوة وترنما، ومن يعتصم بالله يسلم من الورى، ومن يرجه هيهات أن يتندما. ما أجدر هذه الرغبة أن تكون على لسان كل مؤمن. من فضل العلم: لا يعرف فضل العلم إلا الذين ذاقوا حلاوته وحملوا رايته. وفي هذه الأبيات الثلاثة يتحدث الإمام الشافعي عن فضل العلم لمن خدمه. ترى ماذا يكون موقف الناس ممن يخدم العلم، وماذا يجب على خادم العلم تجاهه، وما رأي الإمام الشافعي في من حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله؟ تعال ننظر ما قال الشافعي مجيبا عن هذه الأسئلة: العلم من فضله لمن خدمه، أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه. استعارة الكتب: في العراق أتيح للشافعي أن يتصل بمحمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وصاحبه الذي آلت إليه رئاسة المذهب الحنفي بعد أبي يوسف، وقد استعار الشافعي من محمد بن الحسن شيئا من كتبه فلم يسعفه به، فكتب إليه الشافعي رضي الله عنه: قل الذي لم تر عينا من رآه مثله ومن كان من رآه قد رأى من قبله، لأنما يجنه فاق الكمال كله. العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. المرجع مروج الذهب وشرح مقامات الحريري. نعم، العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله، وربما كان لمحمد بن الحسن عذر والشافعي يلوم، وربما كان هذا من دلال العلماء، فقد وقف محمد بن الحسن إلى جانبه بعد نجاته من محنته، وفتح له قلبه ووضع علمه بين يديه. قافية النون. بما ينال العلم؟ الذين لمسوا فضل العلم تتوق نفوسهم إلى نيله. وفي بيتين: يحيطنا الشافعي علما بما ينال من العلم، وأراك تسبقني وتقول إنه الذكاء، وأقول لك إنه واحد من ستة، فتقول والاجتهاد، فأقول بقي أربعة منها ترى ما هي. ويجيب الشافعي: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. وأراك تقول: العلم بحر واسع يحتاج تحصيله إلى وقت، وكما يقولون: الزمن جزء من العلاج. وصحبة الأستاذ لا بد منها، فالعلم في التلقي، والحرص هو الذي يأخذ بأيدينا إلى التفوق. ولكن ما البلغة؟ وأقول: البلغة هي القدر الضروري من الطعام والشراب الذي يبلغنا الحياة. نعم، فكم حال الفقر، كم حال الفقر دون أن يغترف الكثيرون من بحر العلم ما يشاءون. لا بد من بلغة إلى جانب الذكاء والحرص والاجتهاد وصحبة الأستاذ وطول زمان. معاملة الناس فن. أساس احترام النفس القناعة، والعزة في صون النفس عن الهوان، ومن هانت عليه نفسه كان على الناس أهون. ومن هنا رأينا الشافعي يعمل ألف حساب لما قد يقال لفلان فضل على فلان. وقد كان العربي الحر على استعداد لأن يستف ترب الأرض ولا يرى لأحد فضلا عليه. يقول الشافعي: قنعت بالقوت من زماني، وصنت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني وقاطعني، من رآني ونظر إلي باحتقار بادلته نظراته، من رآني بعين التقدير بادلته احتراما باحترام، وقد أمرنا الله أن نرد التحية بمثلها إن لم يكن بأحسن منها. حفظ اللسان. قالوا: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. ورحم الله امرأ قال خيرا فغنم، وسكت عن شر فسلم. ومن أجل هذا نرى إمامنا الشافعي يحذرنا فيقول: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران. إلى هذا الحد يكون اللسان، إنه ثعبان يلدغ. كم من شجعان أبطال يهاب أمثالهم وأقرانهم لقاءهم في الحروب فسقطوا قتلى ألسنتهم. وأقول لك إن جرح السيف قد يلتئم ويشفى وكأن شيئا لم يكن. أما جراحات اللسان فلا تلتئم ولا تنسى، فتقول لعلك تقصد قول الشاعر: جراحات اللسان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. العيب فينا. إن الشعور بالنقص أول الكمال، وانشغال الإنسان بعيب نفسه عن عيوب غيره من صفات المؤمنين الذين ينشدون الكمال. ولكننا عندما نلتقي نحمل الزمان معايبنا ونهجوه بغير ذنب، ولا نتوقف عند ذلك، بل نتناول الآخرين وننال منهم، ولو علمنا أن الحديث عن عيوب الآخرين ما هو إلا وسيلة لإخفاء عيوب النفس لأقلعنا عن هذه العادة الذميمة التي تأنف الحيوانات الضارية المتوحشة أن تتصف بها. وهل يأكل الذئب لحم ذئب؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فيا من يعيبون الزمان ويأكلون لحم الإنسان، تعالوا إلى حكمة الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فهل لنا من وقفة مع النفس؟ القصاص العادل ممن يظلمون. قالوا: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. وقالوا: من لم يؤدبه أبواه أدبته الأيام والليالي. والدهر منصف، فكما تدين تدان. ويا ويل الظالمين مما ينالهم على يديه من محن وأحزان. ولا عتاب على الزمن، لأنهم بدأوا والبادئ أظلم. وها هي ذي خبرة الشافعي يسوقها إلى الذين تحكموا في عباد الله، فتمادوا في طغيانهم وطغوا وبغوا. وهل تدوم الدنيا على حال؟ فما أصدق ما قيل: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغي عليهم بالأحزان والمحن. فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر، والباغي أظلم، ولا عتاب على الزمن. وهل يعاتب المنصف؟ مشيئة الله. قال ابن كثير: كان الشافعي يقول: القرآن كلام غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقد كان يمر بآيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف على طريقة السلف. قال ابن خزيمة: أنشدني المزني وقال: أنشدني الشافعي لنفسه قوله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وذاك أعنت، وذا لم تعن. البداية والنهاية لابن كثير والانتقاء. انتهى الوجه الأول.